تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحواله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف نربي أبناءنا في القصة. تكلمنا عن أساليب تربوية عديدة من سنين، وإحنا نتكلم عن فنون للتربية. تكلمنا عن فن التربية بالحب، تكلمنا عن فن التربية باللعب، تكلمنا عن فن التربية بالحوار، تكلمنا عن فن التربية بالثواب والعقاب، تكلمنا عن إزاي إن إحنا نكتشف عبقريات أبنائنا، وموضوعات عديدة. المهم، من ضمن الأساليب التربوية الناجحة والناجعة في تربية أبنائنا التربية بالقصة، بس أي قصة وبأي شكل، وكيف نحكي القصة، وكيف نهيئ أنفسنا قبل حكاية القصة، وكيف نهيئ الطفل قبل حكاية القصة، وكيف نختار القصة، وما هي القصة التي تصل إلى أبنائنا بشكل جيد وتربيهم وتؤثر فيهم وتعتبر من الأساليب التربوية الجيدة. كل دي موضوعات مهمة جدا ان احنا نربي ابنائنا بالقصة. بس ازاي نربي ابنائنا بالقصة؟ مهم جدا ان احنا نعرف هذه الاشياء. بداية، يعني القصة اسلوب محبب لكل الناس. اعتقد ان اي حد يحب انه يسمع قصة، سواء راجل او ست، كبير او صغير، طفل او شيخ كبير. اي حد هيبقى في مضمونه او في حواره قصة، هيبقى حواره ممتع بالنسبة للكبار، بالنسبة للصغيرين، بالنسبة حتى للداعية، بالنسبة للأب والأم مع أبنائهم. كل ما يكون الحوار فيه قصة، كل ما يكون يشد أكتر ويجذب أكتر بهذا الشكل. يعني الإنسان بطبعه بفطرته يميل للأسلوب القصصي. يعني تخيلوا أن احنا سبحان الله، يعني دايما أنا بحاول قدر المستطاع أنه أتعلم كيف يربينا الله، ونستنبط من أساليب تربية الله للبشر أساليب تربوية لأبنائنا. ربنا يربينا بالقصة لدرجة أنه الأسلوب القصصي أسلوب تربوي للبشر بشكل عام. هتلاقي أن معظم الخطاب الرباني قصص، لدرجة أنه في صورة كاملة صورة القصص. هتلاقي أن ربنا في أكثر من موضع سبحان الله بيقول لك، يعني يقول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أحسن القصص. ولذلك البعض تلاقيه بيجيب قصص كده أجنبية، وقصص اللي معرفش مين ومين، كتاب أجانب وبتاع، لدرجة أنه ده ربنا بيقولك أحسن القصص. ده احنا عندنا قصص قرآنية، وقصص في السيرة النبوية، وقصص في للصحب الكرام، وقصص للتابعين، قصص في منتهى الروعة. ونروح نجيب قصص أجنبية نحكيها لأولادنا، فيها قيم غربية، وتعمل تغريب لأفكارهم، وتغريب لثقافتهم، وتغريب لقيمهم، وفي النهاية يقول إنه أبنائنا مش أبنائنا، دول أبناء الغرب، أبناء القصة، أبناء مضمون القصة اللي حضرتك حكيتها، أبناء الأفكار اللي انت ربيتهم عليها. لا، ده احنا عندنا أحسن القصص، يعني عندنا قرآننا والسنة وقصص الصحابة والتابعين وقصص الغزوات، وقصص كلها مليئة بالقيم السامية اللي ممكن نربي عليها أولادنا، علشان يعني نؤكد هويتهم الإسلامية، علشان بعد كده في مرحلة المراهقة أو ما بعد ذلك ما يبقاش سهل عليهم. إنه في البداية كانت قصة أجنبية، وشوية التعليم أجنبي، وشوية الكرتون أجنبي، وشوية الفيلم أجنبي، وشوية اللبس جنس وكذا أجنبي، وشوية أفكار بعد كده أجنبية، وشوية بعد كده يقرأ كتب أجنبية لما يكبر، وبعد كده كل ده تغريب، كل ده ثقافة غير ثقافتنا وغير هويتنا. علشان نكون يعني لنا شأن في العالم، لازم يكون لنا هوية، لازم يكون لنا ذات مستقلة، ما يكونش فيه تابعية مزلة لكل الدنيا. لا، ده احنا لنا هوية، لو عرفناها بجد هنبقى من أقوى شعوب العالم. وبالتالي أنا عايز هوية ابنك تبقى هوية يعني عربية إسلامية صحيحة، علشان يبقى له وجود قوي وسط العالم، حتى لو هو بعد كده راح أي مكان في الشرق والغرب، لا ده رايح بهويته اللي تبدأ من أول ما يكون سنه 3-4 سنين، من أول القصة اللي احنا هنحكيها له اللي هي بأسلوب أحسن القصص. ربنا بيقول في موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني القصة فيها عبرة وفيها قيمة وفيها أسلوب تربوي، هي أسلوب تربوي وجواها قيم لأولي الألباب، لأولي العقول، لأولي العقول النيرة. يعني طالما ابنك مش جماد ولا حيوان ولا نبات، هو إنسان له عقل، معنى كده إنه لب، لازم تخاطب اللب الداخلي، قلبه، الذكاء العاطفي، الذكاء الوجداني، ذكاء القلب، ذكاء المشاعر، وذكاء العقل والانتباه والتركيز. كل ده عمليات نسميها عمليات معرفية لأولي الألباب، لأولي العقول. فالمفترض انك انت هتخاطب الانسان باسلوب يلائم الانسان، لو اسلوب الحوار، والحوار من خلال القصة اقوى شيء ممكن تدخل به جوه ابنك. وهقولك دلوقتي فوائد القصة على مستوى التربية للطفل وهو طفل، وهتحصد النتائج والثمار اليانعة في المراهقة كمان، مش بس كده، ده طول عمره. تمام، القصة اللي هتحكيها له ربما تحدد يعني ثقافته بعد كده، نوع القصة اللي انت هتحكيها له ربما تحدد بعد كده نوع التخصص علمي او ادبي، القصة اللي انت هتحكيها له ربما تحدد بعد كده طريقة الكتب اللي هيقراها، القصة اللي هتحكيها له ربما تحدد بعد كده يعني طبيعة ثقافته وطبيعة هويته وطبيعة اخلاقه كمان وقيمه اللي هتكون بعد كده في حياته كلها. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم ب يعني فقال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقص القصص لعلهم يتفكرون. يعني كمان القصه لو في كل ايه ذكرت فيها كلمه القصه او القصص هنلاقي فيه معنى عظيم جدا جدا، يعني لأولي الالباب علشان يتفكرون، لعلهم يتفكرون. يعني معنى كده انه طالما هو ليه عقل يبقى المفترض انك انت ما تضربش، يبقى انت كده معنى كده انه انت ما يعني لا، ده انت هتعامل الانسان باسلوب الانسان، انت ما تعملش لا جماد ولا حيوان ولا نبات، انت بتعامل الانسان ليه الباب، له لهم الباب، له عقل، فبالتالي تخاطب عقله. وفي الايه الثانيه لعلهم يتفكرون، معنى كده انه القصه بعد كده هتكون هي الماده يعني الطبيعيه للتفكير بعد كده. يعني القصه هتكون بعد كده مثابه غرس قيم جوه مخ الطفل علشان بعد كده يمتص هذه القيم وتبني شخصيته كلها في المستقبل. يعني اي انسان فينا بيحتاج للقصة من حين لاخر فتروح عن النفس. ولذلك هتلاقوا الحقيقة اغلب الناس قدام التلفزيونات بيشوفوا افلام ومسلسلات وكذا لانها قصة، ففي النهاية عايز يقعد قدام قصة. يعني تلاقي الناس كلها، طب عشان كده المفترض احنا يعني ككتاب المفترض لهم هوية يعني إسلامية، المفروض نكتب قصص برضو، قصصنا ونخرجها بشكل يعني تمثيلي وبشكل إخراجي جيد، بحيث أنه يبقى نجذب الناس وتحاول تتفرج على قصة بدون مناظر. يعني ولا بنتفرج على مناظر ومش مهم القصة، لا، أنا عايز القصة تبقى معبرة، فالإنسان بطبعه يميل للقصص. لكن الآخر احيانا يرملنا قصص وجواها السموم، وبالتالي انت بتبقى وقتها في مرحله اسمها مرحله الالفة، مرحله استرخاء، مرحله تلقي، فمعذره بيحشولك وانت ايه بتبلع يعني. فبالتالي اي افكار، لا ده حتى يعني ممكن تتحكي قصص للاطفال وفيها سموم برضه، محتاجين ان احنا ناخد بالنا كويس قوي من القصة اللي احنا ممكن نحكيها لأولادنا. ولذلك نرجع زي ما ربنا قال لأحسن القصص لينا. يعني القصة أسلوب للتخلص من ضغوط الحياة بالنسبة للكبار، وبالنسبة للصغيرين هنلاقي بقى أصله يا دكتور ابني عنده مشكلة عصبية، أصله فيه قضم أظافر، أصله فيه مص إصبع، أصله فيه تبول لا إرادي، أصله هو بيشد في شعره، بيضرب أخوه، أصله في ضغوط، في قلق، في توتر، في مشاعر سلبية محتاجين نفرغها. برضو كل ده إن شاء الله هيتم من خلال القصة. يعني إذن ربنا بيربينا وبيهذب سلوكياتنا وأخلاقياتنا من خلال القصة، على أساس أنه فيها قيم وفيها معاني عظيمة جدا جدا. ودايما نقول أنه قاعدة نفسية كده، أن الأسلوب غير المباشر أفضل في التربية من أسلوب غير المباشر، أن الأسلوب غير المباشر أفضل في التواصل وفي الدعاية وفي الدعوة من الأسلوب المباشر. لأن الأسلوب المباشر قد يكون ممل في بعض الأحيان، الأسلوب المباشر ده مهم جدا، وكأنك بتدي أمر للآخر، والآخر ربنا خلقه حر، فمش عايز ياخد أمر إلا من عقله، فهو متصور إن عقله أعلى عقل في العالم، فأنت لما تديله أمر مباشر منك فبالتالي عقله يعني يعاند وبالتالي يقاوم. فإذن الأسلوب غير المباشر من خلال القصة حيزيل آثار المقاومة والعناد والدفاعات النفسية سواء شعورية أو لا شعورية. يعني احنا بنكلم أولادنا أحيانا ممكن ما يسمعوناش، ممكن يسمع من هنا ويخرج من هنا ما يستفادش خالص من اللي أنا قلته، لأن أنا بقوله بأسلوب مباشر، ربما أسد داخل على فار، ربما هو حاسس أن أنا ديكتاتور وبمارس عليه يعني سلطتي بدون ما أفهمه أو بدون ما أشعر به. لكن لما أحكي له قصة هتبقى وصلاله بشكل يعني غير مباشر وفيها كل القيم اللي أنا ممكن أقولها، وبالتالي القصة يعني أسلوب تربوي ناجح جدا لعلاج العناد لدى أبنائنا. يعني لما تيجي تحكي لي عن مشكلة عناد أو عصبية، أغلب المشكلات على فكرة دلوقتي نشوف دور القصة في علاج كل المشكلات، لأن احنا الحقيقة بنربي بالقصة وبنعالج بالقصة. فالقصة أسلوب تربوي وأسلوب علاجي وأسلوب وقائي في البداية، أسلوب وقائي وده مهم للغاية، أسلوب وقائي. حتى لو ابننا كان ما كناش بنحكي قصة لي ووقع فيه مشكلات، برضو من خلال القصة هوصل له اللي أنا عايزه. يعني طبعا يعني إذا كان الإنسان بشكل عام كبير أو صغير بيميل للأسلوب القصصي، فالطفل يميل للأسلوب القصصي أكتر، لأن أولا خياله واسع جدا والقصة فيها خيال، وبالتالي بتبقى تشبع خيال الطفل. الطفل بيبقى محتاج أنه بيحبو يعني في سلم المعرفة، ومحتاج نهم، محتاج يعرف كل حاجة في الدنيا، وبالتالي القصة بتلبي ليه المعرفة بهذا الشكل. الطفل بيحب القصة لأنه مامته وهي جنبه أو باباه وهو جنبه بيحكي له القصة، فبيقرب أبوه وأمه منه دلوقتي، خاصة لو ليه طفل صغير اتولد، فبالتالي في غيرة خطيرة جدا كبيرة قوي من الطفل الصغير. فلما الأب والأم يحكوا له قصة فيحس إن هو مازال هو يعني الملك المتوج على عرش البيت، يحس إن هو مازال هذا السيناريو يقرأ لهذا النجم جوه البيت، ما يجيش كومبارس صغير أخوه اللي لسه مولود ياخد منه دور النجومية، لا ده أنت وانت بتقرأ له وكأنك بتقرأ له السيناريو لفيلم هو حيمثله في واقع الحياة. ده متعته من خلال قعدتك معاه وانت بتحكي له القصة، هو يعني دي لوحدها يخليه يحب القصص، يعني بغض النظر حتى عن مضمون القصة ابتداء. يعني يكفي انه لما انت تسيب شغلك او انت تسيب المطبخ او تسيب كذا وتقعد تحكي قصة لابن، بيشعر بالحب، يشعر بالتقدير، يشعر بالتقبل، لان هو لو شعر مننا بتقبلنا ليه وتقديرنا ليه وحبنا ليه هيبدأ يحب نفسه، مش هيأذي نفسه، وطاقة الحب تبقى عنده قوية جدا، فيخرج طاقة الحب لنفسه وللآخرين طول الحياة. لكن لو حس بالإهمال مكان طاقة الحب هيبقى فيه فراغ عاطفي، فممكن تيجي بقى طاقة العدوان تبقى موجودة، فطاقة العدوان يعني تبقى للداخل باكتئاب أو بعصبية أو للخارج من خلال يعني عدوان وعلى الآخرين. يعني يحس بيه لما نحكي له قصة بيحس ان احنا بنحبه فيبدأ يحب نفسه. ولا شك ان اسلوب التربية بالحب ده اعظم اسلوب من الاساليب التربوية، ان الولد يحس ان انا بحبه لا لشيء عنده، مش حبه مشروط، عمل حاجة حلوة فانا بحبه، او انه متميز فانا بحبه، او شكله حلو فانا بحبه، او جاب درجات كتيرة فانا بحبه، لا 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 لا، انا بحبه علشان هو ابني بس، مش اكتر من كده، وهو يشعر بده تماما. وانا بحكي له القصة هو شعر ان انا بحبه فيبدأ يحب نفسه. حب نفسه ده مش معناه ان هو اناني او مغرور، لا 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 لا، ده حاجة تربوية او حاجة نفسية جميلة جدا، ان هو يحب نفسه يعني يبدأ يتقبل ذاته، يبدأ يهدئ من انفعالاته اللي موجودة عنده. يعني وانا بحكي له القصة بيحس ان انا بتقبله، ما انا لو مش متقبله مش هقعد معاه، لا هو فاهم ضمنيا ان انا بحكي له القصة ولكن انا متقبله، فبالتالي يتقبل نفسه. وانا بحكي له القصة هو حاس ان انا بقدره، لان هو بيفهم اهو، وبقدره لان انا قاعد معاه على الارض وبحكي له القصة بقدره، فبالتالي تقديره لذاته يزيد. لما يبدأ يحب قدراته ويحب نفسه ويتقبل ذاته ايا كانت قدراته، ويبدأ تقديره لذاته يرتفع، كل ده يرفع الثقة بالنفس، يرفع الثقة بالنفس. ايها الاباء، ايها الامهات، لما بتيجوا تشتكوا لي تقولوا لي والله الولد عنده مشكله دراسيه، ده موضوع على جنب كده، مشكله دراسيه، انت عارف انه احيانا ممكن تبقى مشكله دراسيه لان هو مش حاسس انه محبوب ومتقبل ومقدر وواثق من نفسه، هذه الأشياء النفسية اتضح من خلال الدراسات النفسية ان الطفل لما يحس انه محبوب ومتقبل ومقدر واثق من نفسه بيبقى اعلى في التحصيل الدراسي. شوف لان التحصيل الدراسي ده يعني المفترض يعتمد على القدرة العقلية ويعتمد على الذكاء، لا كمان في عوامل انفعالية اخرى بتؤثر سلبا او ايجابا بانها ترفع التحفيز او ترفع الارادة او ترفع الرغبة في التحصيل بالنسبة للطفل او تعطل كل ذلك. فلما احكي له قصة كمان هينعكس عليه مش بس نفسيا، لا ده هينعكس عليه كمان يعني دراسيا، ده موضوع يعني ايه مكسب اخر. يعني الطفل بطبيعته بيبقى عنده حب استطلاع، بيبقى عايز يعرف كل حاجة، زي ما حضرتك تروح مكان جديد ومش عارف تسكت، يعني ده ايه ده وده ايه وده ايه وده ايه، عايز تسأل عن كل حاجة. فالطفل هو جديد في الحياة، فبالتالي كل حاجة بالنسبة له جديدة، فبالتالي هو عايز يعرف كل حاجة، وانت بتحكي له عنده حب استطلاع ونهم للمعرفة، فبيبقى مستمتع جدا لانك انت بتشبع هذا الفضول وهو عايز يكتشف العالم من حوله، ومن خلال القصص وتنوعها انت بتحاول توضح له العالم اللي هو عايش فيه. طبعا ممكن الطفل يبقى عنده طاقة حب او طاقة عدوان على حسب ما انا بتعامل معاه، ايا كانت من خلال القصة انا انمي طاقة الحب واخفض طاقة العدوان. من خلال القصة فهو بيتوحد مع المحبوب في القصة فبيرفع طاقة الحب، وفي نفس الوقت كمان احيانا يفرغ طاقة العدوان اللي موجود جواه، يعني من خلال تقمصه لشخصية ابطال القصة. يعني القصة كمان بتناسب سن الطفل، ده لما هنشوف ايه القصة المناسبة لسن الطفل اللي ممكن تنفعه، لان طبيعة التفكير الطفل غير تفكير المراهق غير تفكير الكبير. تفكير الطفل بيتسم التفكير العياني المحسوس الملموس، يعني تفكير كده مادي مش تفكير معنوي او تفكير تجريدي او تفكير بالمفاهيم، لا ده هو محتاج يعني حاجات بسيطة جدا، ولذلك القصة هتكون مناسبة لسنه، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. فانا هختار القصة المناسبة كمان للطفل ولكل سن، حتى لو انا حكي للطفل القصص فيها حيوانات فهو يؤنسن الحيوانات ويطفي عليها سمة بشرية، لان خيال الطفل عالي جدا جدا ويرى ان الجماد والنبات والشجر والحجر والحيوانات كلها تتحدث. حتى لو حكيت له قصة عن قطة او عن كلب او عن زرافة او عن اي شيء هو يطفي عليها هذه السمة، لان خياله واسع جدا جدا وحيستفاد منها برضو القيمة. يعني الحقيقة انا اشبه حاجة الطفل، لانه زي ما قلت لك الحاجة للقصة حاجة بشرية برضو، يعني وانا بحكي له دلوقتي بحكي له يعني اشبه حاجته للمعرفة، لانه الحاجة للمعرفة دي احد الحاجات العشر للطفل او المراهق او الانسان بشكل عام. يعني كنا اتكلمنا قبل كده عن الحاجات العشر ازاي ممكن نشبهها لدى الانسان. الحاجة للمعرفة احد الحاجات المهمة جدا بالنسبة للطفل او بالنسبة للانسان بشكل عام، لان حاجات تشبع يعني حاجات مرتبطة بالعقل وحاجات مرتبطة بالجسد وحاجات مرتبطة بالنفس وحاجات مرتبطة بالروح. يبقى حضرتك كده بتشبه حاجات مرتبطة بالعقل ومرتبطة بالجسد مرتبطة بالنفس. هنلاحظ كمان انه ممكن تشبه حاجات مرتبطة بالروح ومرتبطة بالجسد هنشوف دلوقتي مع بعض. يعني لذلك لما هنحكي لأولادنا يعني قصص هتلاقي فيها فوائد كتيرة جدا جدا. يعني انا بقولك كده احنا بنربي أولادنا بالقصة، بس اي قصة ده اللي احنا هنعرفه يعني، لكن ايه الفوائد التربوية للقصة؟ يعني اصله يا دكتور انا ما اعرفش احكي قصص، لازم تتعلمي حضرتك. في كتب كتيرة جدا منتشرة في السوق، سواء قصص صغيرة يعني قصة صغيرة كده ممكن تبقى بنص جنيه او بجنيه، او كتاب فيه قصص كتيرة جدا جدا، وفي كتب فيها 365 قصة للسنة كلها كمان على اساس انك كل يوم تحكي قصة. هنشوف شروط القصة اللي هتبقى ممتعة بالنسبة للطفل، لكن لدلوقتي انا عايز برضو استثير الدافع جواك كأب وام انه ليه نحكي لأولادنا قصص. القصة اذا كنت انت مهتم بتربية ابنك، اذا كنت انت عايز تربي ابنك بكل جوانب التربية كل مجالات، يعني المجال النفسي والجسمي والعقلي والروحي، اللي بعد كده هيشوف دي مجال مهني ومجال اجتماعي ومجال اسري ومجال ديني، يعني كل مجالات هتيجي بعدين علشان يبقى انسان متزن بعد كده. القصة هتنمي القدرة العقلية، طبعا هتزود الثروة اللفظية، واللي بيحكي له قصص كتير جدا خلاص هتلاقي على اختبار الذكاء اللي كنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت بعنوان اختبر ذكاء ابنك، هتلاقي على موقع قناة الرحمة او على صفحة الفيسبوك عندي كل الحلقات اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن اختبر ذكاء ابنك. الاطفال اللي بيتحكي لهم قصص كتير جدا جدا بينمى عندهم النصف الكروي الايسر في المخ اللي هو خاص بالاستدلال اللفظي اللي بيظهر من خلال الاختبار. يعني النمو العقلي يعني المخ تخيل ان هو عامل زي العضلات، كل ما نمتها كل ما تزيد. يعني ربنا بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. معنى كده انه اي سعي ليك تجاه تربيه ابنك من خلال القصه مثلا سوف يرى، يرى من خلال نمو العقل، نمو العقل لدى ابنك، وده هيظهر في اختبار الذكاء بعد كده. هتنمي الخيال لدى الطفل، هو اوتوماتيك على طول الطفل خياله من 2 ل 6 بالذات خيال عالي جدا جدا، ولذلك احيانا يكذب مثلا، وده مش كذب، هو بس حصل التباس عنده للواقع بالخيال، يعني لدرجه انه ممكن يقرا كده او يشوف صوره تعبان فيقول لك في تعبان عدى من تحت الكنبه دلوقتي، فانت ما تبقاش عارف حق ولا. من 2 ل 6 بيبقى عنده خيال عالي، طبعا بتتاكده برضه، لكن بيبقى عنده خيال عالي جدا. يعني طبعا الخيال بدايه الابداع، يعني لو عايز ابنك مبدع فمن خلال القصه هتنمي الخيال وبالتالي هيبقى مبدع. هتعلم ابنك خبرات كثيره جدا جدا من خلال القصه، لان الحقيقه يعني انت بتحكي له قصص سابقه، قصص كثيره جدا جدا، مش محتاج ان هو يكبر يعني كل يوم علشان يمر بخبره تنميه، لا، القصص وكانك انت بتختزل العمر، وكانك بتختصر حياته علشان تنمي يعني عقله فتؤدي الى النضج عنده. يعني ولذلك بنلاقي في اختبار الذكاء حاجه اسمها العمر العقلي والعمر الزمني، ممكن حد يبقى عمره العقلي اعلى من عمره الزمني، لان هو ما شاء الله عقله فيه خبرات كثيره جدا جدا. هكمل لحضراتكم ايه الفوائد التربويه للقصص، وازاي نختار القصه المناسبه لاولادنا، وازاي نهيئ انفسنا ونهيئ اولادنا للقصه علشان نربيهم بالقصه، علشان يبقى ده جزء من التربيه الايجابيه اللي انا بقول لحضرتك دايما. قول لي اعمل ايه يا دكتور علشان اقي ابني من المشكلات، وما تقوليش اعمل ايه لما اقع في المشكلات اعاقبه ازاي. ده مهم جدا، لازم يكون لحضرتك دور ابتداء علشان تحس انك انت بكده بجد مسؤول عن ابنك ومسؤول عن تربيته. هرجع لحضرتك واكمل لك كيف نربي ابنائنا بالقصه، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. عدنا. اهلا وسهلا بحضراتكم، كيف نربي ابنائنا بالقصه. كنت بكلم حضراتكم عن الفوائد التربويه لقصص الابناء، وكنت بقول لحضراتكم هتزود معدل النمو العقلي لدى ابنك، هتنمي الخيال لدى ابنك، والخيال بدايه الابداع. لو عايز ابنك مبدع احكي له قصص كثيره. هتعلم ابنك خبرات تؤدي الى النضج، وبالتالي عمره العقلي يزيد عن عمره الزمني، وهتكتشف ده من خلال اختبار الذكاء. هتحس ان ابنك اكثر في النمو اللغوي عن غيره. فرصة للحوار بينك وبين ابنك، حتى يعني فرصة إجبارية لو انت متعود على قصة كل يوم قبل النوم. قصة قبل النوم الحقيقة قصة وقت ممتاز جدا في اي وقت، بس قبل النوم كمان لما تكون القصة ايجابية وفيها قيم وفيها حاجات جميلة تلائم سن الطفل. يعني المخ يبني على اخر تجربة، والمخ يبني على اخر تجربة شعورية كمان، فاخر فكرة واخر شعور الانسان ينام عليهم المخ يشتغل عليهم. معنى كده انك انت بتستثمر النوم، تستثمر المخ اثناء النوم، مع انه بيشتغل لصالحك مش بيشتغل ضدك. وبقول دايما ان اهم 5 دقائق في اليوم اخر 5 دقائق قبل النوم بالنسبه للصغير، بالنسبه للكبير المفترض يكونوا يعني ايجابيين. وربنا سبحانه وتعالى يعني وكانه برمج عقولنا يعني قبل النوم بطريقه طبيعيه جدا، انك انت هتصلي مثلا الوتر وبعدين هتنام على الشق الايمن، وهتقول الاذكار قبل ما تنام، هتنام في حاله هدوء، فبالتالي نومك هيبقى في حالة هدوء، وبالتالي هتصحى كمان تاني يوم وانت هادي. يعني فانا عايز 5 دقائق اللي هي قبل النوم يبقى فيها قصة بالنسبة للطفل. وبالمناسبة احنا احيانا كنت اعرف واحد يعني كان لما يشتري لعبة لابنه يقعد يلعب فيها هو قوي، قال له انت خلصتها، بهزر معايا يعني. فبيقول لي هو انا لعبت زمان يا دكتور، ما فرصة، محدش جاب لنا لعب، ما كانش الحاجات دي موجودة. وكأنه هو بيستمتع باللعبة، وكأنه بيسترجع طفولته خلاص، وبيستمتع باللعبة قبل ما بيحكيها، قبل ما بيلعب ما يعني بيها ابنه. يعني نفس القصة، ربما انت زمان ما كانش حد بيحكي لك قصص، فانت كمان وانت بتحكي القصة انت بتستمتع بالقصة، خاصة لو هي قصة يعني جديدة بالنسبة لك وانت ما سمعتهاش قبل كده، فبالتالي هتبقى رائعة بالنسبة لك كمان، وكأنها تبرمج عقلك الباطن قبل النوم. يبقى انت كده مكتب مشترك ليك ولابنك في نفس الوقت. يعني طيب، كثير جدا من الامهات تيجي تحكي لي يا دكتور اولادنا خاصه من بعد 12 13 في مرحله المراهقه المبكره او المتوسطه او المتاخره مش عايزين يقعدوا معانا ومش عايزين يتكلموا معانا، والولد يرجع من المدرسه اساله مش عايز يرد عليا، والبنت مش عايز تحكي لي خالص. انا ما اعرفش البنت صندوق اسود، انا مش عارفه ايه اللي في دماغها، مش عارفه بتحب حد ولا حد بيحبها، بتغلط ولا ماشيه كويس، شاطره في المدرسه ولا لا، ما بتحكيش اي انفعالات، ما بتعبرش تماما. ما هي هل انت حضرتك دربت ابنك او بنتك وهو صغير على انك انت تحكي له علشان لما يكبر يحكي لك؟ مش كله سلف ودين، مش كما تدين وتدان. ابدا بقى بالقصه دلوقتي، هتلاقي لها فوائد في مرحله المراهقه، وما تشتكيش انك انت ابنك ما بيتكلمش معاك لانك انت ما اتكلمتش معاه، ابنك ما بيحكيلكش لانك انت ما حكيتلوش وهو صغير. فبالتالي هو ده الاسلوب التربوي اللي اتعود عليه، الصمت، الصمت فقط. فبالتالي ما تطلبش منه شيء انت ما قدمتوش الحقيقه يعني. طيب امهات برضو كتيره جدا بتيجي تشتكي لي مثلا، يا دكتور انا بحكي لاولادي وبقعد معاهم، بس المشكله ان باباهم هو اساسا يعني مشغول جدا، ربنا يعين الاباء والامهات، فبيرجع تعبان فبيقعد قدام التلفزيون او قدام الانترنت او ماسك جريده او مثلا بيتعشى وينام او ما شابه، ما بيقعدش مع الولد خالص. ايه راي حضرتك لو انت جبت مجموعه قصصيه كده وحطيتيها وقدام الاب والولد يجي يقعد جنبه، ما بحكي لي القصه دي، مش هتاخد منك 5 دقايق بالظبط يعني، وقولي للولد يقول له كده، مش هتاخد منك 5 دقايق بالظبط يعني، خلاص يبدا هو الاب يتعود على حكايه القصه، مش الابن اللي انا بعود، لا ده انا بعود الاب دلوقتي على ان هو يحكي مع ابنه. وبالتالي هنا انا هوجد حوار بين الاب والابن، اذا كانت الامهات هي اللي بتحكي، لا كمان انت لو حطيت القصه كمان ممكن حضرتك تعودي الاب ما تشتكيش، اعملي حاجه فيها حل، بلاش نقول المشكله هي، عايزين نقول الحل هو، تمام؟ يبقى دي طريقه تفكير ايجابيه. يبقى حضرتك لو جبت مجموعه قصصيه وحطيتيها كده وقلتي للولد يروح يقول لبابا احكي لي القصه دي كده، او حضرتك مع الوقت تقولي له والله اذا ما كنتش شفت الحلقه بتاعت كيف نربي ابنائنا بالقصه، الدكتور قال ان في فوائد تربويه عديده جدا جدا للتربيه بالقصه، انها بتنمي عقل الولد وبتنمي روحه وبتنمي نفسه وبتخليه ينظر اكثر، وبتغرس فيه بذره الابداع من خلال نمو الخيال، وبتخلي فيه روابط وجدانية عميقة بيننا وبين أبنائنا، وبتخلي فيه حالة من الحوار اللذيذ اللي ممكن تخلي ابننا في مرحلة المراهقة لأنه تعود على الحوار من خلال القصة كمان هو يحكي لنا، وما تقعش مصايب ممكن تحصل من المراهقين ونكتشف حاجات فيها مشاكل بعد الأوان. فبالتالي أنت لما تتعود تحكي لابنك وهو صغير هيتعود يحكي لك وهو كبير يعني. حياة كمان القصة أحيانا تبقى عبارة عن مشكلة ونهاية القصة حل، وبالتالي وكأن أنا بدرب ابني دلوقتي على بدي له دورة تدريبية مصغرة عن أسلوب حل المشكلات اللي ممكن حياته تتعقد لأنه مش عارف يحل المشكلات، مش عارف يفكر، مش عارف يخطط، مش عارف ينظم أفكاره، وبالتالي ممكن حياة زواجية ممكن تتعثر علشان مش عارفين نحل المشكلة، وممكن تبقى المشكلة سهلة جدا. وبالتالي لما أحكي لابني قصص كتير القصة هيبقى فيها وكأنه عقدة في القصة وفي النهاية تتحل، فبالتالي هو يعرف ان كل عقدة لها حل وان كل مشكلة لها حل كبرت او صغرت. ادي له امل انه بعد كده في حل، ما يكتئبش وما يقاسش، لانه القصة عايشته وكأنه قصته هو الشخصية، لانه بعد كده هيكتسب من القصص دي لانها تنمي عقله وهتبقى افكار موجودة جواه. احنا دايما بنقول انه علشان تبقى كاتب لازم تكون قارئ، وبالتالي كتير جدا من اللي بيكتبوا يقولك دي من بنات افكاري، لا من بنات ولا من اولاد افكارك، انت كده كده كنت قريت وانت صغير او اتحكى لك قصص وانت صغير، والعقل لما تشد الفكره ما يرجعش زي ما كان، وبتتاكد وبتثبت هذه المعلومات جوه العقل الباطن، ربما ننساها مع الوقت لكن في كل موقف هيبقى مثابت يعني بمثابه مثير يعني يستثير استجابه، الاستجابه دي ممكن تبقى معلومه اتغرست من خلال القصه، وممكن ولد يبقى في مشكله ما بعد كده يلاقي الحل بتاعها من خلال قصة سمعها قبل كده وكأنه ابتكر الحل، لكن هو الحقيقة مش حل مبتكر قوي لأنه سمعه قبل كده كان حل في قصة ما، وممكن يعمل حاجة جميلة جدا، ممكن يبقى مشكلة معقدة فيولد حل مبتكر مركب، بمعنى أنه كان في مشكلة لها اتجاهين أو مشكلة معقدة مركبة شوية، من خلال أكتر من قصة كان في أكتر من حل، ممكن العقل البشري يركب هذه الحلول ويحل بها مشكلة معضلة، مشكلة كبيرة جدا. لانه يعني احيانا يقول لك الكم يولد النوع، يعني كم الافكار يولد نوع افكار مختلفه تماما. انت لو عندك مشكله وسبت لنفسك عقلك الباطن كده واسترخيت، تقعد تكتب حلول ايا كانت الحلول حتى لو تافهه، بس اكتب كل حاجه، وفي النهايه اشطب على الحلول اللي هي انت شايف انها تافهه، لان الحل التافه ده ممكن يبقى هو بذره حل عميق وحل كبير جدا، وبالتالي من خلال خمس افكار ممكن تتولد ثلاث افكار تانيين يبقى فيهم الحل. يبقى اذا وانا بقرا القصه لابني الان في الطفوله وكأننا بديله دورة تدريبية عن حل المشكلات لما يكبر، بالعكس ده هيبقى فيه مشكلات كتيرة جدا هتحل من خلال القصة. يعني من الفوائد التربوية للقصة برضو ان انا اكسب ابني مهارات لغوية زي ما قلت لك، الثروة اللفظية هتبقى عنده حلوة قوي، هتخليه رائع بعد كده في موضوع التعبير، هتخليه رائع في الانشاء، هتخليه رائع في وهو ممكن يبقى قصاص او مؤلف او كاتب قصة او كاتب حوار او سيناريست او مشابه. يعني من خد بالك انه برضو اي سيناريست هو بيكتب من خلال ما قرأ زمان، وهو هيكتب قصة من خلال قيمه، يبقى افكار القصة من خلال موضوعات القصة، وكمان القيم اللي هيكتب بيها السيناريو اللي بعد كده جاي من القيم اللي غرست بداخله وهو الطفل من خلال القصص اللي كان الاب والام برضو بيقراها له. يعني طبعا لما انمي الثروة اللفظية عنده دي سمة من سمات المبدعين، لانه على فكرة عايز اقول لكم مشكله وخاصه للستات على جنب كده، مش بتشتكوا انه ان الزوج طامت وما بيتكلمش وان الخرس الزوجي هو سيد الموقف وان في طلاق عاطفي وان هو يعني حصل عندك انت جفاف عاطفي لان هو ما بيغذيش يعني جزئيه العاطفه اللي موجوده من خلال الكلام، لانه ما عندوش ثروه لفظيه، لانه ما كانش بتحكي له قصص. فحاولي لما حد يتقدم لك بعد يعني لما اساله كان بتحكي له قصه ولا لا، لانه لو كان بتحكي له قصص وهو صغير هيبقى عنده ثروه لفظيه، هيبقى عنده بدائل للافكار، هيعرف يتكلم كلام كويس، مش هيرمي دبش، وبالتالي هيقول لك كلام حلو، وبالتالي هيبقى يعني الكلام الجميل والكلام الطيب والسحر الحلال بالنسبه للمراه بالذات هو دواؤها، هو غذاؤها وشفاؤها ودواؤها، وهو اللي يعني بيبقى ملين للحياه الزوجيه بشكل عام وبيطر على القلب بهذا الشكل يعني. فبالتالي الطفل الصغير اللي انت بتقري له قصه النهارده هتنمي الثروه اللفظيه عنده، ودي سمه من سمات المبدعين، فهيبقى بعد كده حتى لو كان مسيطر عليه النصف الكروي الايمن في المخ، حتى لو هو كان ذكائه عملي مهندس كمبيوتر او مهندس انشاءات او راجل يعني شغال في مهنه كيميائي او شغال مع ادوات مش مع بشر، الا انه برضه حضرتك من خلال القصه خليتي ثروه لفظيه، يبقى انت نفعتي زوجته وبعد كده ونفعتي اولاده وبعد كده. طيب المفترض ان انا من خلال القصه يعني بغرس قيم جميله ربما ما تتحكيش من خلال موضوعات او من يعني مش هقولها في اوامر، لكن تتقال القيم من خلال القصه. يعني هخلي الابن يحب القراءه ويحب الاطلاع ويحب المذاكره. المذاكره ممكن تيجي من خلال ان انا بحكي له قصه، بدأ هو بعد كده يحب القصة، بدأ يقرأ قصة، بدأ يتدرب على انه يقرأ، والمذاكرة قراية لانه مش حابب يقرأ اصلا لانه ما تدربش على القراية، لانه ما تدربش انه تحكي له قصة. يعني في مشكلة برضو خطيرة، الامهات بتقول لي يا دكتور انا لما باجي انايم ابني بيغلبني، ايه رأيك ان اسلوب القصصي خلاص علاج لمشكلة رفض النوم لدى الاطفال؟ لانه انت وانت بتحكي له القصة هو بيسترخي تماما، بيصل للمرحلة اللي يعني بينام فيها. اختصارا عشان ما نضيعش وقت، انت ممكن ما تكملش القصه وحينام، بس كمان الشاطر ان هو وكانه بينوم تنوم مغناطيسي يعني ايه، او تنوم ايحائي يعني، وانت بتحكي القصه لو حاسس انه يعني مشدود قوي بتاع يعني احكي القصه باسلوب مختلف بقى، يعني حاول قدر المستطاع انك انت تمط في الاحداث، تبقى ممله شويه يعني، حاول انك انت يعني وانت بتحكي لابنك القصه قبل النوم انك انت تقول كلمه وتنتظر سنه كده، يعني تتكلم بهدوء وكانك انت بتدرب واحد على الاسترخاء يعني، وكانك تدريب استرخاء يعني. فده اسلوب جيد للنوم يعني، يعني انا بحتاج القصه في اكتر من حاجه يعني. الحقيقه ممكن اقنع الطفل العنيد من خلال القصه زي ما قلت لك، اسلوب غير مباشر ما بلاقيش فيه عناد معاه، لا انا بقول القصه بشكل غير مباشر، ممكن عن طريق قصه ولد، عن طريق قصه حصلت قبل كده، يعني هو في عناد وما بيسمعش الكلام. طب انت لو حكيت له مثلا قصه سيدنا اسماعيل مع سيدنا ابراهيم، ايه رايك يعني؟ سمعا وطاعة، لا ده يعني اني ارى في المنام اني اذبحك، ده ذبح، لكن انا بطلب منه بس يعني ايه، يعني يروح يجيب لي حاجه. ف فبالتالي انت بشكل غير مباشر انت بتوصل له يعني شيء في غايه الاهميه. زي ما قلت لك القصه كمان بالنسبه للاطفال بنوصل له رسائل الحب ورسائل الاعتراف بيه كبشر وحق من حقوقه ان احنا نعترف بيه. يعني بنمي عنده مهاره التواصل، مهاره التواصل ان هو بعد كده هيبقى محتاجها في الحياه. انتم عارفين انه في امريكا او في الدول المتقدمه يمكن لما يعينوا حد في مسوغات التعيين يعني او في يعني الحاجات اللي هيقدمها للتعيين رقم يمكن 16 دلوقتي السي في واخد شهاده ايه، لكن رقم واحد ان يكون عنده اتصال جيد او مهاره تواصل جيد، يعرف يتواصل مع الاخرين. يبقى اذا انا من خلال القصه انا بنمي مهاره التواصل اللي هتنمي جوانب انسانيه وجوانب وجدانيه وجوانب انفعاليه وجوانب شخصيه عند الانسان قبل ان ننمي الجوانب العقليه، وهتنمي الجوانب العقليه بس قبل ما يكون يعني مهندس ودكتور وكيميائي ومش عارف كده. لا لا لا، ده انا كمان عايزه انسان قبل ما يكون، وانسان عنده قدره وعنده مهارات وعنده قدره على التواصل. لا ده انا كمان عايز انمي الحس الفني موجود عنده. مش احيانا ان الستات بتلاقوا راجل صعب كده وصلب وتلاقوه ما عندوش الحس الفني اللي لا لا لا، من خلال القصه كمان هننمي الاسلوب الحس الفني والحس الادبي عنده، فهيبقى يعني ممكن يقول شعر بعد كده. يعني محتاج ان انا من خلال القصه كمان استثمر وقت الفراغ لو في وقت فراغ بالنسبه لاولادنا. طبعا نفسك اللي مشغلها بالحق شغلتك بالباطل، هفرغ طاقات الطفل كلها من خلال الخيال. في حاجه اسمها العلاج بخط الزمن، بمعنى ان انا مش مستني لما الابن يكبر ويوصل لمرحله ما علشان يواجه مشكله ويحلها باسلوب غلط. لا ده انا دلوقتي بحاول ان انا يعني القصه باخده مسافات في الزمن قدام، وكأنه نهاية القصة هي نهاية سن معين لي، فبالتالي وكأن أنا بختزل وبختصر الزمن لي. يعني بدل ما يجذب ويظلم ويسرق ويعمل، هو عارف من دلوقتي نهاية الكذاب ونهاية السارق ونهاية الخائن ونهاية كذا، فبالتالي ما من البداية ما يقدمش على الفعل لأنه في النهاية عارف النهاية من خلال القصص. يعني يبقى أنا اختصرت عليه وقت كبير جدا وقللت التجارب الخاطئة. بدل ما الطفل بيتعلم أحيانا عن طريق المحاولة والخطأ، لا ده الحيوانات بتتعلم كده، الطفل الصغير ممكن يتعلم كده احيانا، لكن كمان في التعلم عن طريق الاستبصار. الاستبصار يبقى انا دلوقتي لما بحكي له قصه انا بحط معلومات جواه، وبالتالي مش لازم يبقى في تجارب خاطئه كتيره جدا لانه اوريدي عنده حلول جاهزه. قبل كده كان بيخطئ لانه ما عندوش حلول، فلما يبقى من خلال القصه بدي له حلول كتير، فبالتالي بقلل الاخطاء اللي موجود عنده، وبعدين اقلل يعني الغلط واقلل العقاب بتاعي واقلل الاحساس بالذنب بعد ضربي ليه. يعني كمان في مشكلات سلوكية كثيرة جدا، مشكلات نفسية لدى الأطفال ممكن تعالج من خلال القصة. أنا قلت لك القصص أسلوب تربوي وأسلوب علاجي وأسلوب وقائي وأسلوب علاجي ونمائي. يعني أولا تربوي وبعدين نمائي هنمي شخصيته، ووقائي درهم وقائي خير من قنطرة علاج، وعلاجي كمان في نفس الوقت. يعني بعالج الكذب لأنه أنا بحكي له قصة واحد صادق وواحد كذاب، وبيعرف نهاية الصادق والمكافآت اللي حصل عليها سواء مكافآت معنوية أو مادية، والكذاب وقد إيه كان عقابه موجود. وزي ما قلت لك يعني غرس القيم بشكل غير مباشر أفضل من غرسها بشكل يعني مباشر. ده أنا بعالج كمان مش الكذب، بعالج السرقة كمان. السرقة ما أنا بحكي له قصة واحد بيسرق، وبالتالي يعني كانت نهاية السارق إيه، وبحكي له قصة واحد أمين وكانت نهاية الأمانة إيه بالنسبة له بعد كده. يعني يبقى في حوار جيد بنميه بيني وبين ابني بدلا من الصراع اللي موجود بيننا طول النهار. يعني ده انا ممكن اخلي الاخ الاكبر يحكي للاخ الاصغر، يعني بدل ما بنقعد نتشاجر مع بعض، لا ده احنا محتاجين يعني اعلم الاخ الاكبر ازاي يحكي للاخ الاصغر قصه، فبالتالي بقرب كمان بينهم. يعني بدرب الولد زي ما قلت لك دوره تدريبيه متكامله عن فن التواصل. القصة دورة تدريبية متكاملة عن فن التواصل، بدربه على مهارة الانصات لان دي مهارة في منتهى الروعة، لان اغلب العلاقات الانسانية تنمى من خلال مهارة الانصات. هو محتاج الانصات لما اكلمه عشان الامر يبقى جيد، لان الانصات احيانا الاذن السمع عضويا سليم، لكن المشكلة في الانتباه السمعي. يعني انتباه سمعي يعني انه المخ ياخذ المؤثرات السمعيه اللي جايه من الخارج ويعملها معالجه معينه كده، وبعدين يستجيب بعد كده بطاعه الامر او بحل المساله او ما شابه. يعني يبقى احنا بنعاني من مشكلات الانتباه والتركيز والذاكره لدى اولادنا. لما ابدا انا احكي له قصه انا بنمي عنده مهاره الانصات، مهاره الاستماع، مهاره الانصات اعمق، وبالتالي انا كمان بنمي الانتباه والتركيز السمعي بالنسبه لابني، وده هيفيده بعد كده حتى وهو قاعد في الفصل انتباهه السمعي جيد، وهو قاعد في المسجد انتباهه السمعي جيد، وهو قاعد في محاضرة انتباهه السمعي جيد، او في اجتماعات او ما شابه. انا كمان من خلال القصة بنشر ثقافة بين الاطفال، لانه تخيل معايا مثلا فصل فيه 20 او 25 او 30 طالب، وكل ام حكت للطفل ده قصة، وبعدين هم قاعدين فكل واحد بيحكي للثاني قصة سمعها، وبالتالي ما شاء الله يبقى العشرين ولد وكانهم سمعوا 20 قصة، لانهم حكوا لبعض قصص كده جدا، هم اللي بنشروا القصص كمان ويتنقلوها بينهم وبين بعض. يعني احيانا يبقى عندي مشكلة ان ابني يا دكتور بيسألني اسئلة محرجة ومش عارفة اجاوب عنها ازاي من خلال القصة. يعني فن الاجابة عن الاسئلة المحرجة القصة اللي ممكن تحط فيها حاجات كتيرة جدا جدا عن طريق ام تانية بتقول لولد تاني، خلاص يبقى حتى حاجز الحياة اللي بينك وبين ابنك ما كانش فيه مشكلة انه اتشال، لا ده انت من خلال القصة هتقولي كل اللي انت عايزاه، وهتحكي له قصة. ممكن كمان تكتبي مثلا 100 سلوك ايجابي وتحكيهم له عن طريق قصة الولد المهذب الجميل او الولد الشطوش. يبقى اذن كل اللي انت عايزه تقوله له احكي له عن طريق القصة، وانت بتحب الولد ده قوي فهو يتقمص شخصية الولد ده وهيعمل السلوكيات دي بدون مقاومة بدون دفاعات وبدون عند. يعني طبعا الحقيقة القصة جلسة تخاطب، يعني لو في اي مشكلة لغوية القصة جلسة تخاطب مع الابن. يعني كمان لما احكي له قصة ده انا هدربه كمان على بعد الانتباه السمعي والتركيز السمعي وطول مدة الانتباه السمعي والتمييز السمعي الانتقائي، انه هينتقي مثير السمعي واحد دون سواه، فهعالج مشكلة التشتت كمان في الانتباه والتركيز. لا ده انا كمان هعالج مشكلة الثبات الحركي اللي عندهم فرط حركة، لانه ممكن الام تيجي تحكي قصة للولد لمدة 5 دقائق، ثم بعد كده تحكي قصة لمدة 10 دقائق، ثم 15 دقيقة، ثم 20 دقيقة، وهكذا. بإذن دلوقتي انا بدرب الولد على الثبات الحركي واحدة واحدة من خلال حكاية القصة. طبعا بخلصه من الانفعالات الغير سارة، القلق والتوتر والخوف، وبديله الامان من خلال هذه القصة. يعني القصة اللي انا هختارها مهم جدا جدا ان انا اراها قبل ما اقولها لابني، زي ما انا بقولك فلتر التلفزيون، لانه ليس كل ما يعرض جيد للاولاد، فلتر انت القنوات، فلتر ما يعرض وفلتر ما يحكى من قصص لابنك. يعني شكل القصة تبقى جميلة وبخط واضح، وحرق المرحلة العمرية عندي مثلا من 3 ل 6 لازم تكون قصص مصورة ومجسمة وبسيطة وفيها حيوانات، مفيش مشكلة. زي ما قلت لك الولد بتقمص شخصية الحيوانات مفيش مشكلة، يعني ويضفي عليها سمة بشرية وكأنها انسان عادي. يعني حاول قدر المستطاع انها تكون القصة مفيهاش يعني زمان ومكان واطوال ومسافات وابعاد، لانه لسه العقل ما قبل 4 حتى ما عندوش القصة دي تماما. يعني حاول ان القصة ما فيها تفكير مجرد امانة وصدق، لا حاول يعني تحكيها بشكل مبسط للطفلة، او خير وحق وجمال، ويعني كل دي قيم معنوية تجريدية، تفكير بالمفاهيم هيوصلها الطفل يعني بعدين. خلي دي قصص مثلا بعد ايه سن 8-10، لكن ما قبل كده خلي الاسلوب بسيط. يعني القصة طبعا ما فيها اي مثيرات للخوف تماما، لا رجل مسلوخة ولا مش عارف القصص اللي كان زمان. انا عارف انه دلوقتي الناس يعني ارتقت وما عادش فيه يعني الامهات اللي بتحكي بقى برجل مسلوخة ومن العجوزة ومش عارف من الغولة ومن مش عارف ايه، والحاجات اللي ممكن تجيب للاولاد رعب ويبقى يعني وكأنها بذرة لغرس المخاوف اللي ممكن، والخوف ابو الامراض النفسية كلها، فبالتالي احنا ممكن نرضي المخاوف لابنائنا. يعني لازم تكون سهلة وشيقة وهادفة، وزي ما قلت لك افضل القصص قصص القرآن وقصص الانبياء وقصص الصحابة وقصص التابعين، قصص جميلة جدا فيها كل اللي احنا عايزين. ابعد عن قصص الجرائم والقتل، ان اغلب القصص اللي بيقراها الاولاد بحس انها كلها دم وقتل وتدمير وعنف. الثقافة الامريكية فيها جزء من ده، ولذلك بتلاقي الطفل الامريكي شاب امريكي بيبقى اهو كبير اهو وشايفين الدنيا ماشية ازاي في العالم كله. لا احنا محتاجين ان الطفل يكون متصالح مع نفسه، محتاج احكي له قصة تربيه وتكون فيها كلمات ايجابية ويكون فيها مشاعر ايجابية ويكون فيها قيم ايجابية تخليه انسان صالح علشان دنيا وعلشان اخرى في نفس الوقت. يعني يكون المضمون لحد ما فيه جزء من الواقعية، ما يكونش كله خيالي بحت. يعني نحاول انه يكون مضمون القصة او العنوان معبر عن المضمون، حتى لو الولد نسي المضمون او تفاصيل المضمون، ممكن قصة مثلا الطفل الامين، قصة مثلا يعني الكتكوت الامين او الصادق او الكلام ده كله هي اللي تثبت معاه. ما ينفعش ان انا اكثف واعدد القيم جوه القصة، خليها قيمة واحدة، خليه مفهوم واحد انا عايز اوصله للابن. يعني المفترض ان انا قبل ما احكي القصه للابن لازم اهيئ نفسي انا ككبير، وانا بحكي القصه لازم يكون عندي رغبه ابتداء في ان انا احكي قصه، ما يكونش عندي ضيق في الوقت، ما اكونش مجبر، ما يكونش يعني حاسس ان انا متضايق، اكون مش سعيد وانا بحكي القصه لولد، ولازم يشعر مني بالسعاده لانه المشاعر تنجذب من نفس النوع اهو. فبالتالي لما اكون سعيد وانا بحكي له القصه هو كمان لحظات للسعاده والاستمتاع مع الابن، يعني استمتع وانت بتحكي القصه لابنك. يعني كمان خليك بعيد عن العصبيه والقلق والتوتر، ما تربطش اي حاجه في القصه فاكر انت عملت كذا تكون فيها لوم او تانيب او الى اخره، والا القصه كمان بدل ما تبقى حاجه ممتعه وشيقه وجميله للولد تبقى جلسه عقاب ليه. يعني حاول القدر المستطاع انه يكون في استرخاء بالنسبه لك انت علشان توصل الولد لحاله استرخاء جميله، لان حاله الاسترخاء بتخلي الحقيقه كل اجهزه الجسم تبقى مستريحه. يعني هيئ الطفل نفسيا وانت بتحكي له القصه، حاول انه ما يكونش مرغم وانت بتحكي له القصه، يعني ما تجبروش عليها. المكان الحكي كمان لازم يكون هادي وخالي من المشتتات ويساعد على التركيز. يبقى النور لحد ما لو النور خافت شوية كده يبقى كأنه جلسة استرخاء في نفس الوقت. برضو انا عايزه انت بتحكي القصة بتحكيها بكل جوارحك، يعني بتفكيرك وبعقلك وبمشاعرك وبروحك، فيها لغة الجسد، يعني الحاجة اللي فيها تقدم الحاجة تأخر مع ويمين وشمال، وحاجة فيها حزن وفيها غضب وفيها خوف وفيها حب وفيها مشاعر. حاول تجسد الكلمات وانت بتحكي القصة وكأنك دلوقتي بتفرجه على فيلم. ما ينفعش انك تحكي القصة وتبقى عبوس، ما ينفعش. لا، الابتسامة يعني اشراقة شمس في ظل الغيوم، الابتسامة ضيف لا يستأذن يدخل للقلوب. وبالتالي انت لما تبدأ ابنك مع ابنك بابتسامة انت تدرب نفسك على الابتسام وتدرب الولد على الابتسام، خاصة في بداية القصة ونهاية القصة ان كانت نهاية جيدة، وغالبا النهايات بتبقى جيدة. يعني إيماءات الوجه زي ما قلت لك، الدهشة والاستغراب وكل الكلام ده أنا محتاج يبقى موجود. الصوت يتماشى، نبرة الصوت تتماشى مع القصة، ما تبقاش وانت بتحكي بطيئة قوي أو سريعة قوي علشان الولد يمشي معاك، وما يبقاش انت بتحكي وكأنه رجل آلي. يعني لا، احكي قصة فيها شيء من التفاعل، وتبدأ القصة بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول انك تعود ابنك على كده انه دايما لما يجي يتكلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. يعني ابدأ القصة دايما بكده علشان يبدأ اي شيء بالمفتاح اللي هو ذكر الله. حاول ترتب القصة ترتيب منطقي، وحاول ان بطل القصة يكون واضح علشان يعني يتقمص شخصية البطل في القصة وكأنه يعني هو اللي بيقوم بالحاجة دي. بعد كده حاول ان تهيئه لنهاية القصة، والقصة يعني تكون يعني نهاية مناسبة للقصة، ما يكونش فيها مفاجأة، لا، يعني انتصار الحق والخير وهزيمة الشر والشريرين والباطل. يعني يكون في تفاعل وحميمية مع الطفل، وبلاش واحنا بنحكي بقى نجذب. يعني احيانا نام وانا اجيب لك جوز حمام، ما عادش ده كان زمان حتى يعني ايام الخير، فيعني القصة كلها ما اكذبش، لا، يعني نام ويبقى في وعد جيد او من غير حتى وعد خالص، ويكون القصة مناسبة للمستوى الاجتماعي والاقتصادي. مش يبقى احنا عايشين مثلا في اوضة وصالة وبنحكي كله في فيلل وقصور فيقول لك والله انت اب، يعني انت احنا ليه مش كده. تمام، يبقى حاول تخليها واقعية وما يزيدش حكي القصة عن 30 دقيقة. الشطارة انك بعد ما تقرا القصة او تقري القصة حاول لقدر المستطاع انك تدربيه على انك تسأليه ايه اللي انت فهمته من القصة، ويحكي باي اسلوب. يبقى انت دربته على الحكي، بعد كده هتدربه على الكتابة، بعد كده تدربه على موضوع التعبير، يمكن يطلع قصاص بعد كده. حاول انك انت تقول له لو انت مكان الولد تحب تكون مكان الولد الشرير، لا ليه، وتسمع منه. تحب تكون مكان الولد الصادق، ليه، وتسمع منه. تحب تكون مكان الولد الكاذب، لا. تحب تكون مكان الولد السارق، احيانا حد يحب انه يكون مكان الولد السارق او الكاذب. ليه؟ لانه ربما عنده طاقة عدوان، فانت تفهم وتشخص من خلال يعني حكاية القصة، لا توصل له انه المفترض انا بحكي لك القصة يعني علشان احنا كبار فاهمين، علشان نغرس قيم معينة جوه الولد. فمهم جدا جدا انه يعني القيم اللي انا بوصلها له توصل له، وفي النهاية انا بدربه على ان هو يحكي لي قصة كمان. يعني طول الوقت ده انا بحكي له قصص علشان يوصل للمستوى اللي يحكي لاخواته ويحكي لي انا كمان قصة. يبقى انا كده بدربه على التعبير اللغوي، وبرفع النصف الكرة الايسر كمان من المخ اللي هو الذكاء اللفظي بشكل عام. ده هيساعده بعد كده في مش بس دراسيا، لا، هيساعده كمان في حياته بشكل عام. القصة أسلوب تربوي رائع جدا جدا. القصة أسلوب تربوي، ربنا بيربينا بالقصة وفي صورة القصص، فاحنا نستفاد من هذا الأسلوب التربوي الرباني لينا كبشر، ونربي بيه أولادنا علشان نوصل بأولادنا للسلامة النفسية والعقلية، وعلشان نربي أولادنا تربية صح. وفي نهاية حلقتي أشكر حضراتكم لحسن الاستماع والمشاهدة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل ورد.